بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه الحلقة 108 أو الحلقة الثامنة بعد 100 الأولى، وهي بعنوان الدعاء. أخي المبارك، هذا الدعاء هو سلاح المؤمن، ولا يدعو المسلم ولا يرجو بركة هذا الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الدعاء هو العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، لذلك علينا أن نلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء في كل أحوالنا، أن الله يوفقنا إلى الخير أو يباعد عنا وإياكم الشر، وأن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يباعدنا وإياكم عن النار. دائما إلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدندن هو وأصحابه أن يرزقهم الله الجنة وأن يباعدهم عن النار. عندما جلس النبي صلى الله عليه وسلم هو ومعاذ، والرسول صلى الله عليه وسلم ومعاذ يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فكان أعربي يجلس بجوارهما فقال: يا رسول الله، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا تقول إذن؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: يا رجل، حولها ندندن، فأسأل الله وإياكم الجنة وأن يعيذنا وإياكم من النار. الدعاء عندما تدعو لا بد أن تدعو الله بفقرك إليه وحاجتك إليه، لأن الأصل أن تظهر افتقارك وحاجتك إلى الله عز وجل، فهو الصمد الذي تصمد إليه جميع الخلائق في طلب حوائجها، وكل ما هو دون الله عز وجل فقير إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لذلك عندما ندعو الله عز وجل، الدعاء قسمان كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، قال: الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة، دعاء العبادة ودعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو الذي يتضمن الثناء على الله بما هو أهله، وأن يكون مصحوبا بالخوف والرجاء. لا بد أن نكثر من الثناء على الله عز وجل، فإنه لا يحب المدحة غير الله سبحانه. يبقى إذن دعاء العبادة الذي يتضمن المدح والثناء على الله عز وجل بما هو أهله. أما دعاء المسألة فهو طلب ما ينفع الداعي، وطلب كشف ما يضره أو دفعه، والذي يملك الضر والنفع هو الله المعبود بحق لا سواه، لقول ربنا سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. لذلك الدعاء قسمين: دعاء العبادة نثني فيه على الله عز وجل، ودعاء المسألة أن تطلب حاجتك من الله بذل وافتقار سبحانه وتعالى. من آداب الدعاء حتى إذا دخلت على الله عز وجل بالدعاء، أن يكون هذا الدعاء فيه الأدب مع الله عز وجل. أول هذه الأشياء التي ذكرها صاحب الإحياء في كتاب علوم الدين، وهذا الكتاب فيه أشياء من أحاديث الضعيفة كثيرة، أو خلط فيه بعض الأقوال، ولكن أأخذ ما هو صحيح. ذكر أن يفتح الدعاء ويختمه بذكر الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ في السؤال، بمعنى أن يكثر من مدح الله عز وجل وأن يثني على الله عز وجل بما هو أهله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول مسألته ويدعوها بهذه المسألة التي يريد. الأمر الثاني أن يترصد العبد لدعائه الأوقات الشريفة. هذه الأوقات الشريفة مثل يوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة. أيضا قال صاحب الإحياء أن يغتنم الأحوال كما كان يغتنم الأوقات يغتنم الأحوال. الأحوال اللي هي الأوقات، يعني حال الزحف على الأعداء، حال نزول الغيث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما ينزل المطر كان يبلل وجهه ورأسه ويدعو الله عز وجل، فعندما سألوه عن ذلك قال هو حديث عهد بربه، وعند إقامة الصلاة أيضا، وعند إفطار الصائم، يعني بين الأذان والإقامة وعند إفطار الصائم، أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة لا ترد، دعوة عند فطره ودعوة إذا لقى ربه. وأيضا في السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وفي أوقات السحر الذي يتجلى الله فيها لعباده ويقول هل من داع فأستجيب له في الثلث الأخير من الليل، فيقول الله عز وجل وينزل ربنا عز وجل نزولا يليق بكماله وجلاله هو، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. الأمر الرابع هو استقبال القبلة، استقبال القبلة مع خوض الصوت تارة بين المخافتة والجهر، يعني المرة واحد يدعو بصوت مرتفع قليلا أو صوت خافض قليلا، المهم في هذا عندما يرفع صوته أو يخفض صوته أو يدعو الله سرا لا يتكلف في الدعاء، لا يتكلف في الدعاء. الأمر الخامس وهو الإخلاص في الدعاء والتضرع والخشوع والرغبة، وأن يجزم في الدعاء ويوقن بالإجابة ويصدق رجاءه فيه، ويصدق رجاءه فيه أي الله عز وجل. الأمر السابع أن يلح على الله في الدعاء، يعني ما يجي يدعو يلح ويكثر من اللحاح ويدعو بدعوته ثلاثة، يعني يكرر الدعوة ثلاثة ويلجأ فيها إلى الله عز وجل كما ينبغي له ألا يستبطئ الإجابة، يعني يقول دعوت فلم يستجب لي، يعني يعجل، والإنسان بخير ما لم يعجل. وأقول لك أخي المبارك عندما تدعو الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى يستحي أن يرد يدي العبد صفراء، إما أن يدفع الله عنك بها ضر، أو إما أن يدخرها لك ليوم القيامة، أو يغفر الله لك بها ذنبا قد مضى، فأنت في الثلاثة حالات أنت مأجور. الأمر الثامن التوبة إلى الله ورد المظالم وتحري الحلال. عندما تدعو الله عز وجل تتحرى التوبة، تتوب إلى الله عز وجل وترد المظالم، إن كان لك عند أحد مظلمة تردها، وتتحرى الحلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. بعدما تمشي بهذه النقاط تأتي في ختام الدعاء تختم بالختام على الصلاة بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وأبشرك أخي المبارك ببشرتين. البشرة الأولى عندما تكثر من الدعاء عليك أن تتذكر توحيد الله عز وجل، فبسبب هذا التوحيد نجى الله يونس بدعوة مباركة جميلة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، جمع بين الاستغفار من الذنب وبين توحيد الله عز وجل. ومن أقر بالوحدانية لله عز وجل لم تطعمه النار أبدا. أذكر لك هذا الحديث وأختم لك هذه الحلقة من الحديث الذي رواه أبو هريرة رحمه الله تعالى، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال: يقول الله لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قالها في مرضه، أي مرضه الذي يموت فيه، لم تطعمه النار أبدا. من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وتوفيقه أن يحيينا وإياكم على التوحيد الخالص، وأن نلقى الله عز وجل على التوحيد حتى ننال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأسعد الناس بشفاعته هم أهل لا إله إلا الله، وأن ندخل بها الجنة فننعم برؤيا ربنا سبحانه وتعالى في الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلني وإياكم الجنة وأن يباعدني وإياكم عن النار. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.